بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته. ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه صاحب الكفاية كان يعتقد أن المعنى الموضوع له الحرف، والمعنى المستعمل فيه الحرف كالمعنى الموضوع له والمستعمل فيه في الاسم. لذلك اختار أن الوضع والموضوع له كلاهما عام في الحروف، كما هو أيضا كذلك في أسماء الأجناس. بناء على ما تقدم من البيان والتفصيل، عليكم السلام ورحمة الله، يحتمل صاحب الكفاية أن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية كذلك يكون، يعني لا يكون هناك فرق جوهري بين الخبر والإنشاء، وإنما الفرق هو فقط فيما يقصد به المستعمل، وإلا من حيث المدلول والمضمون لا فرق بينهما. توضيح ذلك، الجملة الخبرية هي جملة تدل على حكاية عن ثبوت نسبة بين الموضوع والمحمول، فإذا كان مضمون الكلام هو الحكاية عن ثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول يسمى بالجملة جملة الخبرية. كما إذا قال القائل زيد قائم، فإنه يخبر عن ثبوت نسبة القيام بين زيد وبين مبدأ القيام. وتارة الجملة يقصد منها لا الإخبار والحكاية، وإنما يقصد منها إنشاء وإيجاد نسبة بين الموضوع والمحمول. كما يقول القائل بعت كداري، فإنه يقصد بذلك إنشاء النسبة، أي إنشاء البيع بينه وبين نفسه وبين متعلق البيع وهو المبيع. من هذا المنطلق يأتي كلام صاحب الكفاية أنه يمكن أن يقال أن الجملة الخبرية والإنشائية الفرق بينهما فقط في قصد المستعمل، وإلا من حيث المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه واحد. مثلا كلمة بعت إذا أريد منها الحكاية والإخبار عن البيع الذي وقع سابقا نسمي الجملة خبرية. إذا أريد من كلمة بعت إنشاء البيع وإيجاد البيع نسمي الجملة جملة إنشائية. إذن الفرق بين الخبر والإنشاء في قولنا بعت ليس في مفاد بعت. بعت مفاده هو ماذا؟ أن هناك نسبة قائمة بين الفعل وبين الفاعل، وسمى بنسبة البيعية. أما هذه النسبة تارة يراد منها الإخبار والحكاية عن وقوعها سابقا فتكون الجملة خبرية، تارة يريد المستعمل من هذه النسبة إيجادها ووجودها فتسمى الجملة جملة إنشائية. ثم ذكر صاحب الكفاية أنه فيها تأمل، لذلك ما هو قال في البداية لا يبعد، يعني ما جزم أنه لا يوجد فرق. وجه التأمل واضح، أنه أن ما تقولونه أنه لا يوجد فرق بين الجملة الخبرية والإنشائية إلا بالقصد، إن قصد المتكلم الحكاية فالجملة خبرية، إن قصد المتكلم من الجملة الإيجاد والإنشاء فالجملة إنشائية. هذا يتم في الجمل المشتركة مثل لفظ بعته التي يمكن أن تفسر مرة بالخبر ومرة بالإنشاء، ولكن عندنا كثير من الجمل ليست مشتركة بين الجملة الخبرية والإنشائية. لذلك باعتبار أنه ليست مشتركة لا يمكن القول أن الفرق بين الخبر والإنشاء في قصد المستعمل، لأن الجملة التي تختص بالجملة الخبرية والجملة التي تختص بالجملة الإنشائية مثل شنو؟ مثل صلى. صلى لا يتحمل الخبر أصلا، دائما جملة إنشائية. يصلي يتحمل الأمرين، فإن يصلي مرة يكون بمعنى الإنشاء يعني صلى كما يرد في كثير من الروايات. يسأل الإمام عن مسألة، الإمام يقول يصلي، يعني ماذا؟ يعني يعيد الصلاة. ومرة يراد من قوله يصلي الإخبار، إخبار عما مضى، يعني زيدون يصلي أو زيدون مشغول بالصلاة حالا. عليكم السلام ورحمة الله. أما مثل كلمة صلى فهي تختص بالجملة الإنشائية، لذلك هذا الذي تقولون أن الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية ليس فرقا في الموضوع له ولا فرقا في المستعمل فيه، وإنما هو فرق فقط في قصد المستعمل، هذا لا يجري في جميع الصياغ. هو هذا يكون كاشفا أن قياس الجملة الخبرية والإنشائية على وضع الحروف والأسماء قياس مع الفارق. ثم
نقول كما قلنا سابقا بأن الواضح هو اشترط على نحو الشرطية،
اي بس ولكن هذا في الجملة المشتركة يتم، ولكن مو في كل الجمل. هذا معناته أن حقيقة الإنشاء والمعنى الموضوع له في الجملة الإنشائية غير المعنى الموضوع له في الجملة.
حقيقة الاشتراط كما تتم بين الفرق معنى الحرفي واسمي كذلك بين الأخبار والإنشاء.
خي نعم، ولكن وين؟ في الجمل المشتركة يمكن أن يقال، ولكن عندما نحن نرى في الجمل الغير المشتركة ما يمكن أن نفسر مفاد الإنشاء مع مفاد الخبر بمضمون وموضوع له واحد، هذا معناته أنك فرق جوهري، يعني المفهوم الإنشائي غير المفهوم الإخباري، هما متباينان ولا يقاس أحدهما بالآخر. غاية ما هناك أنه كلمة بعته وأمثال بعته مثل كلمة يصلي من الجمل التي يمكن أن تستخدم في المعنى الإنشائي ويمكن أن تستخدم في المعنى الإخباري، ولكن مو معناته أن المعنى الإنشائي هو نفس المعنى الإخباري، هذا لازم أعم لذلك، ما يثبت بذلك. ثم صاحب الكفاية علق على كل ما تقدم أو ألحق بكل ما تقدم أسماء الإشارة وبعض الضمائر مثل ضمير هو وإياك وأمثالها، وقال لا يبعد أن أسماء الإشارة وبعض الضمائر يكون كذلك، لا فرق فيها من حيث المعنى المشترك بين جميعها. مثلا كلمة مثلا هذا أو كلمة إياك أو كلمة ذاك، هذه كلها نقول موضوعة للمفرد المذكر، ولكن هذا المفرد المذكر الوضع فيه عام والموضوع لهم أيضا عام، ولا إنما تأتي الخصوصية والتعيين أو التشخص من خلال الإشارة الخارجية. وإنك عندما تقول هذا الكتاب لأنه أسندت هذا إلى هذا الكتاب المعين صار هذا ظاهرا في الفرد المعين، وإلا كلمة هذا في حد ذاتها موضوعة للمفرد المذكر، يعني حكمها حكم أسماء الأجناس، الوضع فيها عام والموضوع لهم أيضا عام. لذلك نقول في الضمير كذلك، مرة أنت تقول ما هو المعنى الموضوع له في ضمير هو، نقول في ضمير هو المعنى الموضوع له المفرد المذكر، الوضع فيه عام والموضوع لهم أيضا عام. ولكن عندما تقول هو ضربني إشارة إلى شخص الضارب يصير متعين في فرد، فالخصوصية التي تأتي من خلال الإشارة الخارجية، أما مو أن كلمة هو استعملت في المعنى الفرد المعين أو موضوع لفرد معين، كلمة هو موضوع للفرد المذكر العام من دون أي تعين، ومستعملة أيضا في الفرد المذكر، ولكن لأجل هذه الإشارة الخارجية تعين مصداق ذلك العام في هذا الفرد الخارجي، وقس على ذلك باقي الضمائر أو أسماء الإشارة. فيتلخص من مجموعة ما تقدم في هذا الأمر الثاني أنه يعتقد صاحب الكفاية في أسماء الأجناس أن الوضع عام والموضوع له عام، ثم انتقل إلى الحروف واعتقد أن في الحروف الوضع عام والموضوع له عام، وإنما الفرق بين أسماء الأجناس والحروف في اللحاظ الذهني، والخصوصية التي موجودة هي خصوصية ذهنية ما إلى دخل لا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له، لذلك لا فرق بين لفظة من وبين لفظة ابتداء. كلتا اللفظتين موضوعتين للدلالة على الابتداء، ولكن أحداهما لا بد أن تستعمل في المعنى الحرفي والثانية في المعنى الاسمي، يعني لأن الواضع أراد استعمالهما كل واحدة منهما في مورد خاص. إذن الخصوصية الذهنية وهي لحاظ المعنى الاسمي ما دل على نفسه، ولحاظ المعنى الحرفي ما دل على غيره. هذه الخصوصية الذهنية لا قيد من المعنى الموضوع له ولا جزء من المعنى المستعمل فيه. ثم ألحق بذلك الخبر والإنشاء. قال يمكن أن يقال أن الفرق بين الخبر والإنشاء نفس الشيء، وأن الخبر والإنشاء لا يوجد بينهما فرق إلا من حيث أطوار وشؤون الاستعمال. أن المستعمل إن أراد الحكاية فالجملة خبرية، إن أراد الإنشاء والإيجاد فالجملة إنشائية. ثم بعد ذلك ألحق بمعاني الحروف وأسماء الأجناس بعض الضمائر وأسماء الإشارة أو اسم الموصول وما شاكل ذلك، حيث عبر عن الخصوصية المتوهمة فيها بالخصوصية الخارجية، أن الخصوصية الخارجية ليس لها دور في المستعمل فيه والموضوع له. أذكر مثال حتى أوضح الخصوصية الخارجية. مثلا أنت تقول أنه أنا حضرت الدرس، حضور الدرس، قطعا أن المقصود من الدرس هنا درس معين مو درس عام. الخصوصية الموجودة في الخارج وهي الدرس الخاص الفلان المشخص بالخصوصيات كذا، هذه الخصوصية خصوصية خارجية، ولكن لا يقال أن لفظ الدرس استعمل في تلك الخصوصيات. هذا اصطلاحا صاحب الكفاية يعبر عنه بشؤون الاستعمال، وهذه العبارة متكررة عند عدة مرات. يقول أن هناك خصوصيات ترجع إلى شؤون وأطوار الاستعمال. مثلا أنت إذا قلت حضرت الدرس وقصدت به درس الكفاية، ثم في مقام آخر تقول حضرت الدرس وقصدت به درس المكاسب، هل أن بين كلمة الدرس في العبارة الأولى وفي العبارة الثانية في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه أكو فرق بينهما؟ لا، فقط الفرق أكو شنو في أطوار الاستعمال، أنه في الأول كان محفوفا بقرينة خارجية وهي درس الكفاية، الآن في الاستعمال الثاني محفوف بقرينة خارجية وهي درس المكاسب. أما إذا قلت أن درس المكاسب يعني عنوان المكاسب أو عنوان الكفاية هذا جزء وقيد من المعنى المستعمل فيه، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنت استعملت الدرس في غير ما وضع له، لأن ما وضع له مو درس الكفاية بالخصوص وإنه مطلق الدرس. إذا تقول أن هذه الخصوصية لها دور في المعنى الموضوع له، يعني معناته أنت خالفت الواضع، لأن كلمة الدرس مو كلمة عامة تختص فقط بكتاب الكفاية مثلا، لذلك هذا يعبر عنه بالخصوصية الخارجية. ولذلك صاحب الكفاية استغرب هنا بعد بيان هذا التلخيص، يقول أنا أتعجب أنه لم أجد في كلمات القدامى أي أثر من هذا البحث، وأنهم تحدثوا عن أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، وإنما أول من طرح هذا البحث هو صاحب الفصول الذي كان من المتأخرين. ولذلك أنا أرى أن الخصوصية الخارجية مثل ما ليس لها دور في المستعمل فيه وفي المعنى الموضوع له، كذلك الخصوصية الذهنية. والمراد من الخصوصية الذهنية ماذا؟ كون الحرف معنى ما دل على غيره، كون الاسم معنى ما دل على نفسه، كما أن الخصوصية الخارجية تعتبر من أطوار ومن شؤون الاستعمال، الخصوصية الذهنية التي نحن نفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي من حيث الآلية والاستقلالية أيضا تعتبر من أطوار ومن شؤون الاستعمال والمستعمل، لا من قيود المستعمل فيه ولا من قيود الموضوع له. بناء على ذلك نركز على ما ذكره القدماء ولم يتعرضوا لهذا البحث أنه لو سلمنا كلام صاحب الفصول الذي كان مصرا على أن الوضع في الحروف عام الموضوع لا خاص، نقول لماذا هذه الخصوصية الذهنية التي جعلت الوضع الموضوع له خاص في الحروف، وهي أن الحروف معاني في غيرها، لماذا هذه الخصوصية لم تجعل الموضوع له في الأسماء الأجناس خاص؟ لأنه في قبال هذه الخصوصية الذهنية أكو خصوصية ذهن الأسماء. الأسماء ما هي؟ هي معاني ما دلت على أنفسها. لذلك نعترض، يعني بعد هذا آخر اعتراض الذي يذكره صاحب الكفاية على صاحب الفصول، يقول احنا لو فرضنا، لعل عبارته هكذا تفسر لا بأس بها، نقول لو قمضنا البصر عن كل ما تقدم، نسأل صاحب الفصول لماذا تقول في أسماء الأجناس أن الموضوع له عام وفي الحروف أن الموضوع له خاص، مع أن الفرق بين الموضوع له في العام في الأسماء والموضوع له في الحروف ما هو في اللحاظ الذهني؟ وهو أن الحرف معنى ما دل في غيره، والاسم معنى ما دل في نفسه. إذا كانت كانت هذه الخصوصية الذهنية أو هذا اللحاظ الذهني منشأ للقول بأن الموضوع له في الحروف خاص، لماذا لا تكون هذه الخصوصية منشأ لكون الموضوع له أيضا في الأسماء خاص؟ بعد ذلك يقول فتدبر قد زل فيها أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق، تطبق البحث. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، أيضا كذلك يعني إشارة إلى ما تقدم في الفرق بين الاسم والحرف، فيكون الخبر موضوعا لمعنى ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء موضوعا ليستعمل في قصد تحقق ذلك المعنى وثبوته في موطنه. مثل كلمة بعته، كلمة بعته إذا أردت من بعته الحكاية عن البيع جملة خبرية، إذا قصدت من بعته الإنشاء أي بعته الدار الآن الجملة إنشائية. وإن اتفقا أي الخبر والإنشاء فيما استعمل فيه أي ثبوت النسبة أو نسبة البيع إلى البايع، إذا كلمة بيع هل هي فعل البايع أو العاق، هذا بحثه في محله. على أقل تقدير نقول على الإجمال أن المراد من البيع هو عقد منتسب إلى الفاعل، والمراد من قوله بعته يعني أن هناك عقد وفعل صدر من شخص، هذا الذي صدر من شخص هل صدر عن حكاية فهو خبر، أو صدر عن إيجاد وإنشاء فهو إنشاء. فتأمل، وجه التأمل واضح، ذكرنا أنه هذا الذي لا يبعد لا بأس به في الجمل المشتركة، أما في الجمل المختصة بعد ما له معنى أنه نفرق بين الخبر والإنشاء بهذا البيان. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أي في تفسير الواضع في المعاني الحروف، أنه يمكن أن يقال هذا الملحق الثاني. الملحق الأول ماذا كان؟ الخبر والإنشاء. الملحق الثاني أسماء الإشارة والضمائر. إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عامون، وأن تشخصه تشخص ماذا؟ المستعمل فيه إنما نشأ من قبل طور استعماله. شوف هاي عبارة طور عدة مرات يكررها صاحب الكفاية، أنا أريد أوضحها مثل ما بينتها، مثل خصوصية الخارجية إحنا نعبر عنها شنو؟ بطور الاستعمال أو بشؤون الاستعمال أو بما يكون مقارنا للاستعمال، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر، وبعضها ليخاطب به المعنى، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص لا المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له عام. فدعوى أن المستعمل فيه يوضح بالمثال، احنا بيناه بالمثال، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل كلمة هذا أو كلمة هو أو كلمة إياك إنما هو المفرد المذكر يعني عام، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة الخارجية أو التخاطب الخارجي. أنت عندما تقول إياك فواضح أنه مقصود من إياك، مو كل واحد يمر من هذا الطريق، يعني أنت الواقف مشخص، ولكن كلمة إياك لم توضع لهذا الشخص ولهذا الفرد، وضعت للفرد المذكر مطلقا. أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو مع الشخص، إلا أنه الإشارة والتخاطب ما يصير إلى الكلي، الكلي ما يتقبل الإشارة ولا التخاطب لأنه ما إلى عينية وخارجية. هذه الدعوة غير مجازفة. فتلخص مما حققناه، هذا خلاصة كل ما تقدم في هذا الأمر الثاني، أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، شوفوا هاي جاب العبارة صاحب الكفاية، قبل الاستعمالات يعني شنو؟ يعني طور الاستعمال، شؤون الاستعمال، هاي مرة ثالثة جاب العبارة بهذا السياق. إن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات يعني من قبل الشؤون الاستعمال، هسا من كون المشار إليه معين أو المخاطب معين أو أن الضمير مرجعه معين مثل ضمير هو وما شاكل ذلك، لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان ذلك التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات يعني من أطوار تشخصا خارجيا كما في مثال اسماء الإشارة الذي الآن شرحنا الذي يأتي من وراء الإشارة والتخاطب، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما. ليش ذهنيا؟ لأن ذكرنا أن الحرف فرقه مع الاسم فقط في اللحاظ الذهني مو في الخارج، الحرف هو ما دل على معنى في غيره والاسم ما دل على معنى في نفسه، هو هذا لحاظه فانيا واستقلاليا هو منشأ الاختلاف. كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس. هذه نتيجة وحصيلة كل الأبحاث المتقدمة، ولعمري هذا واضح، ولذا ليس في كلمات القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف ليس عين ولا أثر. لا أصلا كأنما شنو مو بس وضوعه، كأنما أصلا ما كان مورد توجه والبحث أصلا، لأنه شنو كانوا كأنما يعتقدون أن الوضع عام والموضوع له عام مسلم عندهم، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر وهو صاحب الفصول. ولعله لتوهم، هنا بعد آخر مطاف أو آخر خطوة بحث صاحب الكفاية مع صاحب الفصول، كأنما يريد يحترمه إلى حد ما، ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره يعني قصد الحرف من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، والحال احنا قلنا أن قصده بما هو في غيره من أطوار الاستعمال من شؤون الاستعمال، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه، يعني شنو على أنحاء القصد سواء كان بالاستقلال أم كان بالآلية، لا يكاد يكون من شؤون المستعمل فيه ولا من أطوار المستعمل فيه أو من شؤون المعنى ومن أطوار المعنى، الضمير نرجع إلى المعنى لا بأس به. وإلا هذا بعد آخر إشكال يشكله صاحب الكفاية على صاحب الفصول، وإلا إذا تقولون لا قصد الحرف بما هو معنى في غيره إما قيد في المستعمل فيه وإما قيد في الموضوع له، وإلا يعني إذا كان من شؤون المعنى ومن أطوار المعنى هسه في مقام الموضوع له أو في مقام المستعمل فيه، فليكن قصد المعنى بما هو هو وفي نفسه يعني المعنى الاسمي، كذلك يعني من شؤون ومن أطوار إما الموضوع له وإما المستعمل فيه، فإذا صاحب الفصول لماذا لا تقولون في الأسماء الأجناس أن المعنى الموضوع لا خاص والمستعمل في خاص، مع أن هناك لوحظ المعنى بما دل في نفسه؟ ولماذا تجعلون فقط في الحروف المعنى الموضوع له والمستعمل فيه خاصة؟ فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أو زلت فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي تعرض له صاحب الكفاية إجمالا، وهو أنه هل أن استعمال المجازي أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا بد أن يكون بالواضع وباستجازة من الواضع وتحت قانون الواضع، أم أنه لا، ما له علاقة أصلا بالواضع ولا بالواضع، وإنما يرجع إلى الذوق، ذوق المستعمل أو ذوق العرف العام أو العرف الخاص؟ إذا استحسنوا أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى المجازي يكون الاستعمال المجازي صحيحا. هناك قولان، والقول الذي معروف والمشهور أنه يكون تابعا للواضع. ليش؟ لأن الواضع يجعل اللفظ على معنى معين ثم يأتي بالمعاني الأخرى ويؤسس العلاقة المجازية أو العلقة المجازية بين المعاني الأخرى وبين المعنى الحقيقي، ثم يقول استعمل اللفظ في هذه المعاني المجازية لأجل تلك العلقة الوضعية المجازية. ولكن صاحب الكفاية يرى أن حسن الطبع هو الأهم، ويقول والدليل على ذلك هو الوجدان، لأنك تقدر تخالف الواضع وتستعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له حسب ما أنت تراه من الحسن، ولا يوجد أي مشكلة. وكذلك العكس، يمكنك أنك تخالف الواضع في استعماله المجازي، هو يستعمل اللفظ في معنى معين بعنوان مجازي وأنت ما تستحسنه. لذلك المعيار هو حسن الطبع لا الواضع كما قيل أو قيل هو المشهور. بعض المحشين أو بعض المحققين يقولون أن مقصود صاحب الكفاية، وإن كان ظاهر العبارة هذا، ولكن المعروف والمشهور هو هذا، الحسن الطابع هو منشأ الوضع. يعني عندما يستحسن الناس في الوضع التعيني أو في الوضع التعيني على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، عندما يستحسنون استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع يسيغون استعمال المجازي. لذلك حسن الطبع في سلسلة العلل مو في سلسلة المعالي. حسن الطبع علة لحسن الاستعمال المجازي، مو أنه حسن الطبع يكون في الواقع هو شنو، هو في الواقع ملاك الاستعمال المجازي ودليل على صحة الاستعمال المجازي. الاستعمال المجازي لا يحسن ولا يصح إلا إذا سبقه حسن الطبع. فإذا حسن الطبع هو قبل الواضع. الذين كانوا يقولون أنه الاستعمال المجازي لا بد أن يكون بالواضع، لعلهم يقصدون هكذا، يعني أن الواضع إذا كان فردا أو الواضعون إذا كانوا مجتمع، إذا استحسنوا هذا الاستعمال يجوز ويصح استعمال المجازي. لذلك بعضهم يقول أن مناقشة صاحب الكفاية في غير محلها، المشهورة يقصدون هذا المعنى، على اتحال خلاف ظاهر عبارته نطبق العبارة. هذا من الموارد الذي ما له ثمرة، مجرد أنه ذكره صاحب الكفاية من باب تمهيد. الثالث، صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له. فيما يناسب ما وضع له يعني ماذا؟ يعني المعنى المجازي الذي يتناسب مع المعنى الحقيقي، هل هو بالواضع أو بالطبع؟ وجهان بل قولان أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه. بس المشكلة يا صاحب الكفاية، مو هذا الاستعمال المجازي ما يخضع لقانون الواضع، الاستعمال المجازي فلذلك ما له معنى احنا نقول أن الواضع يمنع عنه، لأنه ما له علاقة بالواضع. الواضع يضع الألفاظ على معانيها، هذا صار استعمال حقيقي. وأما الاستعمال المجازي فيرجع إلى العرف أو إلى نفس الواضع، أنه أحيانا يحب أن يستعمل اللفظ في غير معنى الموضوع له. إذن هذا مماشاة مع صاحب الكفاية بين العبارة، ولو مع منع الواضع، ولكن الواضع ليس شأنه تحديد الاستعمال المجازي، الواضع شأنه تحديد المعنى الحقيقي. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيص واضع، ولا معنى لصحته إلا حسنه. والظاهر أن صحة، هذا بعد يصير تتمة العبارة، والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من هذا القبيل ولا يتبع واضع، كما يأتي أو تأتي الإشارة إلى تفصيله. احنا كن مفروض العبارات بعد ما نصحها الكل، كما تأتي الإشارة إلى تفصيله، هذا في الأمر الرابع بعد هاي العبارة الأخيرة ما نوضحها، يأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.
أحسن الله إليكم، سلمكم الله.